السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن رحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لصفوان بن عسال رضي الله عنه عندما جاءه طالبا للعلم فقال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا مع باب الشفعة. وقد عرفنا أن الشفعة في الشرع هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي. وعرفنا أن الشفعة استحقاق، وسألني بعض الإخوة: هل الشفعة استحقاق أو انتزاع؟ وأعرف سبب السؤال على كل حال، والجواب أن الصواب أنها استحقاق، لأن الانتزاع هو الأخذ بالشفعة، أما الشفعة ذاتها فهي استحقاق، ولذلك يطالب بها قبل الأخذ، لأن الإنسان يستحقها. وعرفنا التعريف وما يتعلق به، وعرفنا أن الشفعة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين. وعرفنا أنها ثابتة بالإجماع من حيث الجملة، وأن علماء الأمة مجمعون على ثبوت الشفعة من حيث الجملة. وعرفنا أن جمهور الفقهاء يرون أن الشفعة على خلاف القياس، ولذلك أحكام الشفعة عندهم تدور على حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه، ولا تتجاوزه ولا يتوسع في الشفعة. وعرفنا أن الراجح أنها ليست على خلاف القياس، بل هي أصل بذاتها ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها علة معلومة، وهي دفع الضرر عن الشريك حتى لا يحصل عليه ضرر بدخول الشريك الجديد، ولذلك كانت اختيارية للشفيع، إن شاء أخذها، إن رأى في دخول الشريك الجديد ضررا عليه، وإن شاء تركها. وعرفنا أن الشفعة تثبت للمسلم سواء كانت على مسلم أو على كافر، وأما الشفعة للكافر على المسلم فمحل خلاف، والمذهب عند الحنابلة أنها لا تثبت، وعند الجمهور تثبت لأنها متعلقة بالملك فلا ينظر فيها إلى المالك. وقلت إن اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أن المسألة تعود إلى الحاكم والنظام بحسب المصلحة قول قوي في المسألة، لأن المسألة ليس فيها نص وإنما هي اجتهاد محض، والحديث المذكور فيها منكر وضعيف جدا، فلا يوجد نص يستند عليه، فهي اجتهادية، فإرجاعها إلى الحاكم بالنظر إلى المصلحة العامة قول قوي. وعرفنا أن المصنف رحمه الله ذكر لثبوت الشفعة 5 شروط. الشرط الأول أن يكون مبيعا، أي أن يكون انتقال حصة الشريك إلى إلى الشريك الجديد بالبيع. وقلنا إن انتقال الحصة من الشريك الأصلي إلى الشريك الجديد له صور. الصورة الأولى أن يكون بالبيع، وهنا اتفق العلماء على ثبوت الشفعة. والصورة الثانية أن يكون بعوض مالي كصلح على مال، وهذا أيضا تثبت فيه الشفعة بما يشبه الاتفاق ويحكيه بعضهم اتفاقا. والصورة الثالثة أن تنتقل الحصة بعوض غير مالي، كما لو جعلت مهرا. وهنا قلنا إن الراجح أنها تثبت فيها الشفعة، ويدفع المشتري للمرأة، يدفع الشريك للمرأة التي دفع إليها أو دفعت إليها الحصة مهرا، يدفع لها قيمة الحصة عند دفعها إليها، قيمتها في السوق. والصورة الرابعة أن يكون انتقال الحصة بلا عوض أصلا، كهبة أو هدية أو نحو هذا. وقلنا هنا أيضا إن الراجح أنه تثبت فيها الشفعة، ويكون العوض المدفوع من الشفيع المنتزع للحصة من يد من هي في يده، يكون بقيمتها عند دفعها إلى ذلك الذي انتزعت من يده. والشرط الثاني أن يكون مشاعا من عقار، وقلنا إن المشاع هو الذي لم يقسم، أما إذا قسم فإنهم يخرجون من كونهم شركاء إلى كونهم جيران. والجار على الراجح لا تثبت له الشفعة، لكن من حسن الخلق أن الجار إذا أراد أن يبيع داره أو أرضه الملاصقة لجاره أن يعرضها عليه. وإنما تثبت الشفعة للجار إذا بقي بينه وبين جاره اشتراك في بعض الملك مما يتعلق بأصل الملك. وقد مثلت لكم، ومن هذا الشرط عرفنا أن الجمهور يرون أن الشفعة إنما تثبت في العقار، والعقار عندهم هنا هو الأرض، هو الأرض. وقلنا إن الراجح أن الشفعة تثبت في كل مال اشترك فيه ولم يقسم لدخول الضرر بانتقال النصيب إلى شريك جديد. ثم نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب الشفعة: الشرط الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر.
نعم، هذا الشرط الثالث من شروط ثبوت الشفعة، وهو أن يطلب الشفيع الشفعة لحظة يعلم، لحظة فور علمه، ولا يؤخر ذلك أبدا إلا لعذر. فحق الشفعة على الفور، على الفور. لماذا؟ قالوا: للحديث والحكمة والمعنى. أما الحديث فقالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال، الشفعة كحل العقال، يعني الشفعة كحل عقال البعير، فإن البعير فور حل عقاله ينطلق. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، وقال الألباني: ضعيف جدا، وهو كما قال الشيخ ضعيف جدا. وأما المعنى فقالوا: حتى لا يدخل الضرر على المشتري بالتأخير، لأن المشتري إذا اشترى ملك ويريد أن يتصرف في ملكه، فإذا كانت الشفعة على التراخي سيتضرر المشتري، لأنه سيبقى طوال الوقت ما يدري، قد يؤخذ هذا من يده. ولذلك قالوا إن الشفعة على الفور. فمتى علم الشفيع حاضرا أو غائبا بالبيع وجب أن يطالب بالشفعة، وإلا سقطت. طيب، حاضرا واضح، يقول للمشتري: أنا أطالب بالشفعة، أنا أريد هذه الحصة. طيب، إذا كان غائبا، يعني أنا شريك مع أحدكم في أرض في المدينة، وسافرت إلى مكة، فبعت أنت نصيبك، فعلمت وأنا في مكة، واليوم الأمر سهل بالتليفون، علمت وتعذر علي أن أتواصل مع المشتري، ما عندي تليفونه، عندي تليفون الشريك لكن المشتري لا أعرف كيف أتواصل معه، كيف أطالب بالشفعة؟ قالوا: يطالب بها في السفر ويشهد على ذلك، يشهد على ذلك فور أن يعلم، يقول: أنا أطالب بحقي في الشفعة واشهد على هذا، فتثبت له. فإن أخر الطلب عن ساعة العلم لعذر، وحتى تعرفوا أن مقصودهم بالساعة اللحظة يقولون كما لو جاءه الخبر وهو يقضي حاجته، فأخر حتى يخرج فإنه معذور، أو جاء الخبر وهو يصلي فأخر حتى يفرغ من صلاته ونفلها فإنه معذور، أو جاءه الخبر في الليل فأخر حتى يصبح فإنه معذور، ولا تسقط الشفعة بهذا التأخير. ومن العذر أن يجهل الحكم باع شريكه نصيبه وهو لا يعلم أنه في الشرع له حق الشفعة فما طالب، فجاءه شخص بعد يومين وقال دخل عليك هذا وهذا شرس وصعب التعامل معه، قال والله أعرف لكن ماذا أفعل، لا حول ولا قوة إلا بالله، قد باع شريكي. قال له لك حق الشفعة، قال ما هو حق الشفعة هذا، قال لك كذا وكذا وكذا، قال صحيح، قال نعم، قال أريد له ذلك. فتأخيره لأنه يجهل الحكم عذر، هذا على ما ذكره المصنف وهو المذهب. وعند جماعة من الفقهاء الشفعة على التراخي لا تسقط إلا بالرضا المعلوم، يعني هؤلاء يقولون لا يلزم أن يطالب فورا، بل لو طالب بعد يوم له الشفعة، لو طالب بعد يومين له الشفعة. لماذا؟ قالوا لأنها حق للمصلحة فلا يسقط إلا بالرضا. ولأنه قد يحتاج مهلة لينظر، قد يحتاج مهلة يا إخوة ليسأل عن هذا الشريك الجديد كيف أخلاقه، كيف معاملته، وينظر هل المصلحة أن يأخذ أو لا يأخذ. فقالوا هي على التراخي. والذي ظهر لي والله أعلم أن طلب الشفعة على الفور، أما الأخذ فيكون على التراخي على وجه لا يضر بالمشتري، يعني أن يطالب هذا على الفور، أما أن يأخذ ويدفع فهذا على التراخي، يعطى مهلة ينظر هل يستطيع تدبير المبلغ أو ما يستطيع، هل هذا الشريك طيب أو غير طيب أو نحو ذلك، لكن على وجه لا يضر المشتري، ما يأخذ شهرا أو شهرين أو ثلاثة، وإنما هي أيام ثلاثة أو نحوها يحصل بها النظر. فهذا الأقرب والله أعلم جمعا بين المصالح ودرءا للضرر. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أخذ جميع المبيع.
نعم، الشرط الرابع لثبوت الشفعة أن يأخذ الشفيع جميع المبيع، جميع المبيع، لا أن يأخذ بعضه ويترك بعضه، لأن الضرر لا يزال بالضرر، وكون الشفيع يأخذ بعض المبيع ويترك بعضه هذا يضر المشتري، لأن المشتري يقول أنا أريد الأرض كلها ما أريد نصفها، يعني أقصد الحصة كاملة ما أريد نصفها. فلو قلنا للشفيع أن يأخذ ما شاء لتضرر المشتري، وقاعدة الشريعة أن الضرر لا يزال بالضرر، بل نقول للشفيع إما أن تأخذ كل الحصة أو تترك كل الحصة، لأن الضرر لا يزال بالضرر. ولذلك قال المصنف نعم،
قال فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت.
نعم، إن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل يعني مع بقاء الباقي سقطت، بل كما قلت لكم نقول له إما أن تأخذ كل الحصة وإما أن تترك كل الحصة. طيب، لو كان الشركاء ثلاثة فباع اثنان نصيبيهما، فإن الشريك الثالث له أن يأخذ النصيبين بالشفعة وله أن يأخذ واحدا، لأن هذا صفقة وهذا صفقة. نعم،
قال رحمه الله والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم.
نعم، يعني لو كان في الأرض شركاء أربعة مثلا فباع أحدهم نصيبه فإن الشفعة تثبت للثلاثة الباقين، لكن كيف تثبت لهم؟ يكون حقهم في الشفعة حسب قدر أملاكهم، حسب قدر ملك كل واحد منهم، فمن كان له النصف فإن له النصف، ومن كان له الثلث فإن له الثلث، ومن كان له الثمن فإن له الثمن، فيكون بحسب أملاكهم. وقال العلماء يجرى الحساب كما يجرى في الفرائض، يجرى الحساب كما يجرى في الفرائض، يعني من جهة التوافق والتباين والتداخل بين يعني هذه الكسور، لكن هذا لا يعنينا هنا، وإنما الذي يعنينا أن كل واحد يملك من الشفعة بمقدار نصيبه، لكن يجب عليهم أن يأخذوا الحصة كلها. يعني لو جاء صاحب النصف وقال أنا أريد النصف، وكما يقول العامة ما لي شغل في الثانين، نقول لا، إما أن تطلبوا جميعا الحصة كلها، وإما أن يرجع نصيب من لا يريد إلى من يريد. فإذا قال أحدهم لا أنا ما أريد الشفعة، نقول للاثنين الباقيين إن أردتما الشفعة فخذا الحصة كلها، وننظر إلى نصيب كل واحد منكم من نصيب هذا الذي لا يريد أن يأخذ الشفعة. المهم أنه لا يدخل الضرر على المشتري بالتجزئة، فإما أن يأخذ الشركاء كلهم وإما أن يعود نصيب من لا يريد الشفعة إلى من يريد الشفعاء. نعم.
قال رحمه الله: الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.
نعم، الشرط الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، يعني أن الشفعة إنما تثبت للشريك في الأرض قبل البيع الجديد، إنما تثبت للشريك في الأرض قبل البيع الجديد. أما إذا كانت شراكته مقارنة للبيع فلا. أضرب لكم مثالا، لو باع صاحب الأرض ثلثي أرضه لاثنين في نفس الوقت، يعني يا إخوة أنا عندي أرض كبيرة ثلاثة آلاف متر، فبعت ألف متر منها لزيد، وفي نفس الوقت بعت ألف متر منها لعمر، فصرنا شركاء في الأرض الثلاثة. فجاء زيد فقال: أنا أريد الشفعة في نصيب عمر لأني شريك. نقول: لا، شراكتك ثبتت في نفس الوقت الذي ثبتت فيه شراكة عمر، فليس لك عليه حق الشفعة، ليس لك عليه حق الشفعة. إذن لا بد أن يكون الشفيع سابقا في الملك على المشتري الذي يريد أن ينتزع الحصة منه. أما إذا استويا في زمن الملك فليس له حق الشفعة. نعم.
قال رحمه الله: وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل.
نعم، يعني إن تصرف المشتري فيما اشتراه من الشريك ببيع أو هبة أو إهداء أو وقف أو غير ذلك بعد أخذ الشفيع بالشفعة أو بعد مطالبته بالشفعة، فإن تصرف المشتري باطل. لماذا؟ قالوا: لأنه تصرف فيما لا يملك، لأنه لما أخذ الشفيع انتقل الملك من المشتري إلى الشفيع، فإذا تصرف المشتري بعد ذلك فإنه يكون تصرف فيما لا يملك، وتصرفه فيما لا يملك باطل. يعني أنا وأنت شريكان في أرض، بعت نصيبك لزيد، فعلمت أنا فقلت أنا أريد حقي في الشفعة، بعدما قلت هذا زيد باع الأرض التي اشتراها، البيع باطل. زيد وهب الأرض التي اشتراها، الهبة باطلة. أعطاها مهرا لامرأة، المهر هذا باطل، لأنه تصرف فيما لا يملك. نعم.
قال رحمه الله: وقبله صحيح.
نعم، أي أن تصرف المشتري في الحصة قبل الشفعة، قبل الأخذ بالشفعة أو المطالبة بها صحيح. لماذا؟ لأنه يملك، قد انتقلت إليه الحصة بعقد صحيح وتم العقد وثبت له الملك. فلو أنه بعد أن اشترى الأرض مباشرة، باعها كما يحصل. يأتي شخص فيشتري الأرض فيأتي شخص فورا ويقول أربحك 5,000 10,000، فلو أنه فورا أن اشتراها باعها، البيع صحيح لأنه تصرف من مالك ولا مانع، لكن صحة التصرف لا تسقط الشفعة، لكن صحة التصرف لا تسقط الشفعة. فإن انتقلت العين أو الحصة بالبيع وكان صحيحا فإن الشفيع مخير، إن شاء انتزعها من المشتري الأول. وبهذا يكون قد فسخ البيع الثاني. وإن شاء انتزعها من المشتري الثاني. طيب كيف نتصرف في الحالين؟ إن انتزعها من المشتري الأول وهذا أصل الشفعة، فإن العقد الثاني يكون قد انفسخ، فيجب على المشتري الذي باع أن يرد الثمن إلى المشتري الثاني، والشفيع يدفع للمشتري الأول الثمن الذي دفعه هو. وإن انتزعها من الثاني، معنى أنه صحح البيع وأخذ بالشفعة من الثاني ويدفع للثاني الثمن الذي دفعه، ثم ننظر في الثمن هل هو مساوي أو غير مساوي، هذه مسألة تحل بعد ذلك. هذا إذا انتقل بالبيع يكون مخيرا. ألاحظ يا إخواننا نقول إذا انتقل بالبيع قبل طلب الشفعة، لأنه لو كان بعد طلب الشفعة البيع باطل، لكن إذا كان قبل طلب الشفعة البيع صحيح، فيكون الشفيع مخيرا. طبعا لماذا نقول مخير؟ لأن الثمن قد يختلف، قد يكون الثمن عند الثاني أقل من الأول، وقد يكون عند الأول أقل من الثاني. وإن انتقلت العين بالإجارة، يعني أجرها المشتري، فالأجرة قبل الأخذ بالشفعة للمشتري، لكن إذا أخذها الشفيع فهل له أن يفسخ الإجارة؟ فهمتم الصورة يا إخوة؟ مثلا أنا وأنت شريكان في بناء وأرض، فبعت نصيبي لرجل، هذا المشتري أجر هذا الجزء من الدار فور أن اشتراه أجره لشخص لمدة سنة 20,000 ريال. التصرف صحيح لأنه قبل الأخذ بالشفعة، لكنه لا يسقط حق الشفعة. جئت أنت فطالبت بالشفعة تثبت لك الشفعة. طيب قلنا لك العين مستأجرة، هل لك أن تفسخ الإجارة وتقول لا أنا أريدها فارغة؟ أو ليس لك ذلك؟ محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي أنه ليس له ذلك لئلا يدخل الضرر على المستأجر، وإنما تكون له الأجرة فيما بقي من المدة. إلا إذا كانت مدة الأجرة طويلة فإن القاضي يفسخها. يعني يا إخوة، كما قلنا سنة وجاء الشفيع قال لا أنا أريد أن يخرج المستأجر، نقول له لا، المستأجر قد استأجر بعقد صحيح، وإذا أخرجته فأنت تدخل عليه الضرر، ربما جاء بعفش جديد، ربما فتبقى الإجارة لمدة سنة ولك الأجرة، الأجرة لك. لكن وجدنا أن المشتري أجرها 20 سنة، مدة يدخل بها الضرر، فللشفيع أن يرفع الأمر إلى القاضي، فإذا ثبت الضرر عند القاضي فإنه يفسخ العقد ويحكم بفسخ العقد. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد.
نعم.
فإن كان مثليا فمثله، أو متقوما فقيمته.
نعم، يعني إذا أخذ الشفيع الحصة بالشفعة فإنه يلزم المشتري أن يعطي، يلزم الشفيع أن يعطي المشتري ما دفعه للبائع. ولاحظوا أن قلنا ما دفعه للبائع، يعني الثمن الذي استقر عليه العقد، لأنه قد يذكر في العقد ثمن ثم يتغير. كيف؟ قلت لك أبيعك نصيبي من هذه الأرض 50,000 ريال، وقلت قبلت، تم العقد أو ما تم؟ تم على 50,000، ونحن في مجلس العقد قلت لك لا 50,000 قليلة، 60,000. طبعا لأني في خيار المجلس أستطيع أن أرجع في البيع، فقلت طيب قبلت، إذا تغير الثمن من 50,000 إلى 60,000، ما الذي سيدفع؟ 60,000. ولذلك قلنا ما دفعه المشتري للبائع، الثمن الذي استقر. أو يكون مثلا اشترى الأرض بخيار الشرط، ثم بعد يومين قال للبائع لا والله الأرض غالية فأنا سأردها، قال لا أنزل لك 10 ب40,000، وتم على هذا، فإن هذا هو الذي استقر عليه العقد وهو الذي يدفعه المشتري للبائع. طيب، لكن كيف يدفعه؟ هل يدفع عينه أو غيره؟ هل يدفع عين الثمن أو غير الثمن؟ الجواب أن دفع عين الثمن متعذر. لماذا؟ لأنه في يد البائع الأول وقد ملكه، والبيع صحيح، إذن لا يمكن أن يرد عينه، ولكنه يرد غيره. ولذلك قال فإن كان مثليا فمثلي، يعني إن كان الثمن نقدا فإنه يرد مثله، اشترى الأرض ب50,000 فإن الشفيع يعطيه 50,000 من عنده. وإن كان قيميا، يعني ما ليس مثليا، وقد تقدم الكلام عن المثلي والقيمي، فبقيمته يوم الشراء من غير نظر إلى كونه زاد أو نقص بعد ذلك. يعني باعه نصيبه من الأرض بسيارة، وقلنا السيارة على هذه الحال ليست مثلية، قيمية، وأخذ الحصة بالشفعة، ماذا يرد الشفيع للمشتري؟ السيارة في يد البائع الأول وقد ملكها، نقول يدفع قيمة هذه السيارة متى؟ وقت الشراء. فقد تكون قيمتها وقت الشراء 20,000، نقول ادفع له 20,000. قال المشتري لا، هي الآن في السوق 25,000، السيارات زادت، نقول لا عبرة. أو قال الشفيع هي الآن 10,000، نقول لا عبرة، وإنما العبرة بقيمتها وقت الشراء لأنها كانت ثمنا. طيب يا إخوة، هذا إذا كان الثمن حالا، الأمر واضح. طيب إذا كان الثمن مؤجلا، إما كان مؤجلا دفعة واحدة أو مقسطا، باع الشريك حصته 36,000 ريال على أن يدفع المشتري في كل شهر 3,000 ريال لمدة سنة، أو على أن يدفعها بعد سنة، فأخذها الشفيع بالشفعة، فهل يدفع حالا أو مؤجلا؟ إن أراد هو أن يدفع حالا فله ذلك، وإن لم يرد وكان مليئا قادرا على الوفاء عند الأجل في غلبة الظن، فإن له أن يأخذها مؤجلة أو مقسطة. وإن كان غير مليء فليس له أن يأخذها مقسطة أو مؤجلة إلا إذا جاء بكفيل، أي غارم، كما تقدم معنا في الكفالة. نعم.
قال رحمه الله: فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة.
نعم، يعني إن جهل ثمن الحصة، هنا ستستشكلون إن كنتم معي الأمر. تذكروا قبل قليل قلنا المطالبة بالشفعة على الفور أو على التراخي عند الحنابلة، على الفور ساعة يعلم، كيف يجهل الثمن والمطالبة فورا؟ قالوا يمكن، كما لو كان الثمن صبرة فتلفت. قال أبيعك حصتي من الأرض بهذه الصبرة الكبيرة من الحبوب، وقال قبلت، ثم تلفت، ما نعرف الآن الثمن، لا القيمة ولا المثل. أو كان الثمن جوهرة فتلفت. معروف يا إخوة أنه لا توجد جوهرة تساوي جوهرة، تختلف في النقاء وتختلف في درجة القطع وتختلف وتختلف. طيب، كان الثمن جوهرة وتلفت، الثمن صار مجهولا الآن، يعني كان الثمن جوهرة فدفعه المشتري وأخذ الأرض فتلفت الجوهرة عند البائع، صار الثمن بالنسبة لنا مجهولا. فإن جهل الثمن ولا حيلة، يعني لم يتخذ ذلك حيلة لإسقاط الشفعة، فإن الشفعة تسقط، لأنه لا يمكن العدل مع المشتري. كيف نعدل مع المشتري والذي دفعه لا يمكن أن يرد مثله ولا قيمته؟ فتسقط الشفعة. الأمر واضح يا إخوة؟ طيب، فإن اتهم الشفيع المشتري والبائع بالحيلة، قال أنتم فعلتم ذلك حيلة، قالوا يحلف من اتهم بنفي التهمة، فإن حلف فلا حيلة. إن اتهم المشتري أو اتهم البائع قلنا له احلف أنك ما فعلت هذا حيلة، فحلف فإن نقول لا حيلة وتسقط الشفعة. طيب، بقي إن ثبت أنها حيلة فإن الشفعة لا تسقط. طيب، ماذا يرد الشفيع؟ قالوا قيمة الحصة في السوق، قيمة الحصة في السوق، ولا نراعي المشتري والبائع لوجود الاعتداء. فنقوم الحصة في السوق ونقول له خذها، نقول للشفيع خذها وأعطه هذه القيمة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم يأتي به.
نعم، يعني إذا طالب الشفيع بالشفعة لكنه عجز عن الثمن كله فورا، قال أنا أريد الشفعة، قلنا مرحبا هات 50,000، قال ما معي الآن، طالب وعجز، أو عن بعضه، قال أريد أن أخذ بالشفعة، قلنا طيب من حقك هات 50,000، قال معي 45,000، فعجز عن البعض ولو قليلا، فإنه ينتظر 3 أيام. عند الحنابلة يعطى مهلة 3 أيام، لأنها تكفي في الغالب ليتدبر أمره. فإن أتى بالثمن ثبتت الشفعة، وإن عجز سقطت الشفعة. وقال بعض أهل العلم: بل يمهل على ما جرت به العادة، ما جرت العادة أنه يكفي، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، ففي بلد قد تكفي 3 أيام، وفي بلد يحتاج أسبوع، وفي بلد قد يحتاج شهرا، فيرجع في ذلك إلى العادة، لأنه لا ضابط له في الشرع، وهذا عندي أولى والله أعلم، أنه يرجع في مهلة الانتظار إلى العادة بشرط أن لا يضر ذلك بالمشتري، ما يمتد إلى سنة أو نحو ذلك. فهذا الذي يظهر. إذن تسقط الشفعة إذا عجز الشفيع عن إحضار العوض أو عن بعضه بعد المهلة المعطاة، وهي عند الحنابلة 3 أيام، وعلى ما اختاره يرجع في ذلك إلى العادة. وبهذا نكون انتهينا من مسائل الشفعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. كما قلت لكم البارحة، باب الشفعة باب دقيق وقل أن يسمعه الطلاب، ولذلك ضبط مسائله يحتاج إلى مراجعة، وأنا تعمدت أن أراجع معكم اليوم في بداية الدرس من أجل هذا، وهو من الدين كما قلنا، وضبطه من الفقه العظيم، وطالب العلم لا بد أن يعود نفسه على الصبر. والله يا إخوة، الذي لا يصبر لا يصلح له طريق طلب العلم، لأنك إن قلت الحق ستجد من يؤذيك، وتجد من يخالفك ويعتدي عليك، ما كل الناس أهل عدل وعلم. فإذا لم تصبر فإما أن تترك الحق إلى الباطل، وهذا شر عظيم، وإما أن تضطرب، فلا بد من الصبر. تحمل العلم ثقيل فيحتاج إلى صبر. يا أخوة، أنا لو جالس هنا وأذكر لكم قصص وأشياء مضحكة، شيء سهل وبسيط، لكن مسألة في الفقه ثقيلة تحتاج إلى صبر. لكن والله شتان بين من يحمل قصة ومن يحمل فقها، فلا بد من الصبر والمصابرة والمراجعة. والله يثلج صدري جدا عندما آتي في بعض الصلوات وأمر على بعض الطلاب وأجد 3 هنا يقرؤون يراجعون، وأربعة هنا يقرؤون ويراجعون، هذا يثلج الصدر، لأن هذا يثبت العلم ويقوي الملكة وتنتفع به الأمة إن شاء الله. طبعا أنا أبرر لنفسي الثقل الذي تسمعونه، لكن والله هذا هو العلم. العلم ثقيل، والعلماء يقولون كلما زاد الشرف كلما زاد التعب، كلما زاد الشرف كلما زاد التعب، وإلا لو لم يكن العلم متعبا لكان الناس كلهم علماء، لأن العلم شيء عظيم، لكنه يحتاج إلى صبر. ولو تذكرنا فقط يا إخوة أجره، ما هو فقط العلم، أجر العلم يكفي هذا لأن نصبر ونصابر ونرابط ونحتسب. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا جهل الثمن ولا حيلة، هل للشفيع أن يصطلح مع المشتري؟
من حيث الشفعة ليس له حق، لكن لو اصطلح معه على شراء جديد، قال بدل أن تتعبني وأتعبك أنا أشتري منك هذه الحصة بكذا، فإذا رضي فالحمد لله. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول إذا باع الشريك الأرض بثمن أو بسعر أكبر من قيمتها بكثير وكان الشريك متضررا فهل له شفعة بسعرها الحقيقي؟
ينظر، فإن كانت زيادة السعر لسبب صحيح فإن الثمن كما هو، وإن كانت زيادة الثمن حيلة لجعل الشفيع لا يطالب بالشفعة فإنا نرجع إلى قيمتها في السوق. يعني يا إخوة، قد يقول المشتري للبائع شريكك سيطالب بالشفعة لكن هو لا يستطيع أن يدفع 80,000 فبعني 80,000 أنا أشتريها 80,000. فهنا كان رفع الثمن حيلة لتعجيز الشفيع، فهنا نرجع إلى القيمة في السوق. أما إذا كان لسبب صحيح كأن اشتراها لأنها بجوار أمه ودفع فيها ثمن غالي من أجل هذا فإن الثمن كما هو. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول إذا راعى البائع، إذا كان البائع راعى المشتري وباعه بثمن أقل من قيمة الحصة في السوق هل للشفيع أن يأخذها بهذا السعر؟
نعم نعم نعم، يأخذها بالثمن لأنها حقه. نعم
أحسن الله لكم. هذا يقول أنه أوقف بيتا ولكن تعذر إكمال هذا البيت، هل له أن يرجع عن هذا الوقف؟
ما أدري ما مقصوده بتعذر إكمال هذا البيت. لما أوقفه خرج من ملكه فصار وقفا، فإن تعذر فإنه ينتقل إلى وقف غيره، يعني يباع وينقل إلى وقف غيره. نعم
أحسن عليكم. يقول أن أمه كبيرة في السن وعندها سكر وهي كبيرة وتتبول على نفسها وهي لا تتحرك أيضا، فماذا عليها في الصلاة؟
إذا وجد من ينجيها ويغسل الموضع ويغير الملابس من غير منة عليها فإنه يلزم، وإذا لم يوجد فاتقوا الله ما استطعتم، تفعلوا ما تستطيع وتصلي على حالها. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم قول حقا لا إله إلا الله بعد الإقامة؟
لم يثبت بعد الإقامة شيء. بعض أهل العلم قال الإقامة أذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فيقال بعد الإقامة ما يقال بعد الأذان فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، وهذا كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن الذي يظهر والله أعلم أن تسمية الإقامة أذانا من باب التغليب، من باب التغليب لما اجتمعت مع الأذان، وهذا الذكر إنما ورد في الأذان فقط وليس هناك ذكر للإقامة. لا أن يقول الإنسان مثلا إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها الله، ما جاء هذا، والذكر توقيفي، أو عند آخر الإقامة يقول حقا شهدنا أن لا إله إلا الله، ما ورد هذا، والذكر توقيفي. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول أنه يملك مزرعة ويربي كلابا للحراسة فهل ينقص من أجري؟
ها؟
يقول أنه يملك مزرعة ويربي كلاب للحراسة
إذا كانت الكلاب للحراسة وبمقدار الحاجة فلا حرج، هذا مأذون فيه. نعم.
يسأل عن حكم العربون.
العربون في الجملة صحيح بأن يقدم جزءا من الثمن إذا أجل، بحيث إن جاء بكل الثمن أخذ السلعة، وإن لم يأتي أخذ البائع العربون مقابل الحبس، لأنه سيحبس السلعة 30 يوما مثلا، وقد يأتيه مشترون وقد يعرضون عليه أكثر لكنه لا يبيعها، فمقابل الحبس يأخذ العربون. فالصحيح الراجح أن بيع العربون صحيح. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم الأخذ من ثمار أشجار المسجد إلى البيت؟
هذا فيه تفصيل، فإن كانت الأشجار في داخل السور وكانت محفوظة للمسجد، يعني تقطف وتباع ويرد الثمن في المسجد، فلا يجوز الأخذ منها لأنها موقوفة للمسجد. أما إذا كانت متروكة فللإنسان أن يأكل منها، وعلى الراجح له أن يحمل منها إلى بيته، لأنها إما أن تؤكل وإما أن تهمل، فلا حرج في الأخذ منها للبيت أو يأكل منها. هذه ليست كالبساتين المملوكة للناس. نعم.
أحسن عليكم. يقول: أنه مقيم في المملكة ورزق بمولود، فهل العقيقة أفضل أن تكون هنا أم إذا وكلت أحد من أهلي؟
الأمر واسع، إن ذبح هنا فحسن، وإن ذبح في البلاد فحسن، وإن رأى الأحوج فأحسن. فإن كان أهله في البلاد أحوج إلى اللحم من الناس هنا، فالأفضل أن تكون العقيقة هناك، وإن كان العكس فالعكس. نعم.
أحسن عليكم. يقول: أنه طاف بالبيت ثم أقيمت الصلاة ثم صلى التراويح ثم أكمل الطواف حتى انتهى من عمرته ثم رجع إلى بلده، يسأل ماذا عليه في
قطاع. سئلت عنه قبل أيام وأجبت عنه. نعم.
هذا يقول: كيف يتخلص المرء من الأموال الربوية؟
يتخلص منها بأن يضعها في مصالح المسلمين غير المحترمة، كأن يبني بها دورات مياه، أو يسفلت بها الطريق ويعبد الطريق للقرية، فإن لم يجد فيضعها في مضطر من غير أهله، في مضطر يعني مثلا سجين في دين ولا يجد ما يسدد به الدين ليخرج، لا بأس إذا لم يجد الأول أن يعطيه منها، وقلنا من غير أهل حتى لا ينتفع هو بها. أو مثلا إنسان يحتاج إلى إجراء عملية تتوقف عليها الحياة وهو لا يملك قيمتها، يجوز أن يعطيه منها بشرط أن لا يكون من أهله. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: أنه طلق امرأته بكتابة كتب لها على الجوال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل هذا من الطلاق؟ يقول: أنه لم يتلفظ وإنما كتب فقط.
نعم، لو تلفظ لكان طلاقا شفهيا، لكن إن كتب فقط فالطلاق يقع بالكتابة لكنه كناية، ولو كان صريحا. ما معنى كناية؟ يتوقف على النية، فإن كان عند الكتابة ناويا الطلاق فهو طلاق ولو لم يرسله، كتب في الجوال أنت طالق وهو ينوي الطلاق وقع الطلاق. وإن نوى الطلاق عند الإرسال، كتب مترددا، متردد كما هي عادة الناس، متردد وكتب أنت طالق وهو متردد ما نوى، ثم بعد ربع ساعة عزم ونوى الطلاق وقال بسم الله وإرسال، فور أن ضغط الإرسال وقع الطلاق. لكن لو فرضنا أنه أرسل الرسالة وهو لا زال مترددا، ممكن ممكن مثلا كتب وهو متردد، مثل بعض الناس الآن، والجوالات هذه أيضا فيها شر من هذا الباب، كتب أنت طالق ومسح وأنت طالق ومسح، يمكن يكتب 100 مرة متردد، ثم كتب أنت طالق وذهب يتوضأ ورجع وهو متردد ما نوى، لكن ضغط على الإرسال ويحصل. ألا تأتيكم رسائل من بعض الناس عجيبة؟ أحيانا تأتيك رسالة زا 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 صا 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 أرسلت بغير قصد، فهو ضغط على الإرسال وهو لا زال مترددا، وربما لما راحت نوى عدم الطلاق، فإن الطلاق لا يقع. هذا معنى قول الجمهور، طبعا الشافعية لهم تفصيل، قول الجمهور إن الطلاق بالكتابة كناية. ولاحظوا قلنا ما لم يتلفظ، فقط كتب يبنى على نيته، لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن رحب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لصفوان بن عسال رضي الله عنه عندما جاءه طالبا للعلم فقال يا رسول الله جئتك أطلب العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا مع باب الشفعة، وقد عرفنا أن الشفعة في الشرع هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه بعوض مالي. وعرفنا أن الشفعة استحقاق، وسألني بعض الإخوة هل الشفعة استحقاق أو انتزاع، وأعرف سبب السؤال على كل حال، والجواب أن الصواب أنها استحقاق، لأن الانتزاع هو الأخذ بالشفعة، أما الشفعة ذاتها فهي استحقاق، ولذلك يطالب بها قبل الأخذ، لأن الإنسان يستحقها. وعرفنا التعريف وما يتعلق به، وعرفنا أن الشفعة ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين. وعرفنا أنها ثابتة بالإجماع من حيث الجملة، وأن علماء الأمة مجمعون على ثبوت الشفعة من حيث الجملة. وعرفنا أن جمهور الفقهاء يرون أن الشفعة على خلاف القياس، ولذلك أحكام الشفعة عندهم تدور على حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه، ولا تتجاوزه ولا يتوسع في الشفعة. وعرفنا أن الراجح أنها ليست على خلاف القياس، بل هي أصل بذاتها ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها علة معلومة، وهي دفع الضرر عن الشريك حتى لا يحصل عليه ضرر بدخول الشريك الجديد، ولذلك كانت اختيارية للشفيع، إن شاء أخذها إن رأى في دخول الشريك الجديد ضررا عليه، وإن شاء تركها. وعرفنا أن الشفعة تثبت للمسلم سواء كانت على مسلم أو على كافر، وأما الشفعة للكافر على المسلم فمحل خلاف، والمذهب عند الحنابلة أنها لا تثبت، وعند الجمهور تثبت، لأنها متعلقة بالملك فلا ينظر فيها إلى المالك. وقلت إن اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أن المسألة تعود إلى الحاكم والنظام بحسب المصلحة قول قوي في المسألة، لأن المسألة ليس فيها نص، وإنما هي اجتهاد محض، والحديث المذكور فيها منكر وضعيف جدا، فلا يوجد نص يستند عليه، فهي اجتهادية، فإرجاعها إلى الحاكم بالنظر إلى المصلحة العامة قول قوي. وعرفنا أن المصنف رحمه الله ذكر لثبوت الشفعة 5 شروط. الشرط الأول أن يكون مبيعا، أي أن يكون انتقال حصة الشريك إلى الشريك الجديد بالبيع. وقلنا إن انتقال الحصة من الشريك الأصلي إلى الشريك الجديد له صور. الصورة الأولى أن يكون بالبيع، وهنا اتفق العلماء على ثبوت الشفعة. والصورة الثانية أن يكون بعوض مالي كصلح على مال، وهذا أيضا تثبت فيه الشفعة بما يشبه الاتفاق ويحكيه بعضهم اتفاقا. والصورة الثالثة أن تنتقل الحصة بعوض غير مالي كما لو جعلت مهرا. وهنا قلنا إن الراجح أنها تثبت فيها الشفعة ويدفع المشتري للمرأة، يدفع الشريك للمرأة التي دفع إليها أو دفعت إليها الحصة مهرا، يدفع لها قيمة الحصة عند دفعها إليها، قيمتها في السوق. والصورة الرابعة أن يكون انتقال الحصة بلا عوض أصلا كهبة أو هدية أو نحو هذا. وقلنا هنا أيضا إن الراجح أنه تثبت فيها الشفعة ويكون العوض المدفوع من الشفيع المنتزع للحصة من يد من هي في يده، يكون بقيمتها عند دفعها إلى ذلك الذي انتزعت من يده. والشرط الثاني أن يكون مشاعا من عقار، وقلنا إن المشاع هو الذي لم يقسم، أما إذا قسم فإنهم يخرجون من كونهم شركاء إلى كونهم جيران. والجار على الراجح لا تثبت له الشفعة، لكن من حسن الخلق أن الجار إذا أراد أن يبيع داره أو أرضه الملاصقة لجاره أن يعرضها عليه. وإنما تثبت الشفعة للجار إذا بقي بينه وبين جاره اشتراك في بعض الملك مما يتعلق بأصل الملك. وقد مثلت لكم، ومن هذا الشرط عرفنا أن الجمهور يرون أن الشفعة إنما تثبت في العقار، والعقار عندهم هنا هو الأرض، هو الأرض. وقلنا إن الراجح أن الشفعة تثبت في كل مال اشترك فيه ولم يقسم لدخول الضرر بانتقال النصيب إلى شريك جديد. ثم نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب الشفعة: الشرط الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر.
نعم، هذا الشرط الثالث من شروط ثبوت الشفعة، وهو أن يطلب الشفيع الشفعة لحظة يعلم، لحظة فور علمه، ولا يؤخر ذلك أبدا إلا لعذر، فحق الشفعة على الفور، على الفور. لماذا؟ قالوا للحديث والحكمة والمعنى. أما الحديث فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال، الشفعة كحل العقال، يعني الشفعة كحل عقال البعير، فإن البعير فور حل عقاله ينطلق. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وقال الألباني ضعيف جدا، وهو كما قال الشيخ ضعيف جدا. وأما المعنى فقالوا حتى لا يدخل الضرر على المشتري بالتأخير، لأن المشتري إذا اشترى ملك ويريد أن يتصرف في ملكه، فإذا كانت الشفعة على التراخي سيتضرر المشتري، لأنه سيبقى طوال الوقت ما يدري، قد يؤخذ هذا من يده. ولذلك قالوا إن الشفعة على الفور. فمتى علم الشفيع حاضرا أو غائبا بالبيع وجب أن يطالب بالشفعة وإلا سقطت. طيب حاضرا واضح، يقول للمشتري أنا أطالب بالشفعة، أنا أريد هذه الحصة. طيب إذا كان غائبا، يعني أنا شريك مع أحدكم في أرض في المدينة وسافرت إلى مكة، فبعت أنت نصيبك، فعلمت وأنا في مكة، واليوم الأمر سهل بالتليفون، علمت وتعذر علي أن أتواصل مع المشتري، ما عندي تليفونه، عندي تليفون الشريك لكن المشتري لا أعرف كيف أتواصل معه، كيف أطالب بالشفعة؟ قالوا يطالب بها في السفر ويشهد على ذلك، يشهد على ذلك فور أن يعلم، يقول أنا أطالب بحقي في الشفعة واشهد على هذا فتثبت له. فإن أخر الطلب عن ساعة العلم لعذر، وحتى تعرفوا أن مقصودهم بالساعة اللحظة، يقولون كما لو جاءه الخبر وهو يقضي حاجته فأخر حتى يخرج فإنه معذور، أو جاء الخبر وهو يصلي فأخر حتى يفرغ من صلاته ونفلها فإنه معذور، أو جاءه الخبر في الليل فأخر حتى يصبح فإنه معذور، ولا تسقط الشفعة بهذا التأخير. ومن العذر أن يجهل الحكم، باع شريكه نصيبه وهو لا يعلم أنه في الشرع له حق الشفعة، فما طالب، فجاءه شخص بعد يومين وقال دخل عليك هذا وهذا شرس وصعب التعامل معه، قال والله أعرف لكن ماذا أفعل، لا حول ولا قوة إلا بالله، قد باع شريكي. قال له لك حق الشفعة، قال ما هو حق الشفعة هذا؟ قال لك كذا وكذا وكذا، قال صحيح؟ قال نعم. قال أريد له ذلك. فتأخيره لأنه يجهل الحكم عذر. هذا على ما ذكره المصنف وهو المذهب. وعند جماعة من الفقهاء الشفعة على التراخي لا تسقط إلا بالرضا المعلوم، يعني هؤلاء يقولون لا يلزم أن يطالب فورا، بل لو طالب بعد يوم له الشفعة، لو طالب بعد يومين له الشفعة. لماذا؟ قالوا لأنها حق للمصلحة فلا يسقط إلا بالرضا. ولأنه قد يحتاج مهلة لينظر، قد يحتاج مهلة يا إخوة ليسأل عن هذا الشريك الجديد، كيف أخلاقه، كيف معاملته، وينظر هل المصلحة أن يأخذ أو لا يأخذ. فقالوا هي على التراخي. والذي ظهر لي والله أعلم أن طلب الشفعة على الفور، أما الأخذ فيكون على التراخي على وجه لا يضر بالمشتري، يعني أن يطالب هذا على الفور، أما أن يأخذ ويدفع فهذا على التراخي، يعطى مهلة ينظر هل يستطيع تدبير المبلغ أو ما يستطيع، هل هذا الشريك طيب أو غير طيب أو نحو ذلك، لكن على وجه لا يضر المشتري، ما يأخذ شهرا أو شهرين أو ثلاثة، وإنما هي أيام ثلاثة أو نحوها يحصل بها النظر. فهذا الأقرب والله أعلم جمعا بين المصالح ودرءا للضرر. نعم.
قال رحمه الله: الرابع أخذ جميع المبيع.
نعم، الشرط الرابع لثبوت الشفعة أن يأخذ الشفيع جميع المبيع، جميع المبيع، لا أن يأخذ بعضه ويترك بعضه، لأن الضرر لا يزال بالضرر، وكون الشفيع يأخذ بعض المبيع ويترك بعضه هذا يضر المشتري، لأن المشتري يقول أنا أريد الأرض كلها ما أريد نصفها، يعني أقصد الحصة كاملة ما أريد نصفها، فلو قلنا للشفيع أن يأخذ ما شاء لتضرر المشتري، وقاعدة الشريعة أن الضرر لا يزال بالضرر، بل نقول للشفيع إما أن تأخذ كل الحصة أو تترك كل الحصة، لأن الضرر لا يزال بالضرر. ولذلك قال المصنف: نعم،
قال فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت.
نعم، إن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل، يعني مع بقاء الباقي، سقطت. بل كما قلت لكم نقول له إما أن تأخذ كل الحصة وإما أن تترك كل الحصة. طيب، لو كان الشركاء ثلاثة فباع اثنان نصيبيهما، فإن الشريك الثالث له أن يأخذ النصيبين بالشفعة وله أن يأخذ واحدا، لأن هذا صفقة وهذا صفقة. نعم.
قال رحمه الله: والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم.
نعم، يعني لو كان في الأرض شركاء أربعة مثلا، فباع أحدهم نصيبه، فإن الشفعة تثبت للثلاثة الباقين. لكن كيف تثبت لهم؟ يكون حقهم في الشفعة حسب قدر أملاكهم، حسب قدر ملك كل واحد منهم. فمن كان له النصف فإن له النصف، ومن كان له الثلث فإن له الثلث، ومن كان له الثمن فإن له الثمن، فيكون بحسب أملاكهم. وقال العلماء: يجرى الحساب كما يجرى في الفرائض، يجرى الحساب كما يجرى في الفرائض، يعني من جهة التوافق والتباين والتداخل بين يعني هذه الكسور. لكن هذا لا يعنينا هنا، وإنما الذي يعنينا أن كل واحد يملك من الشفعة بمقدار نصيبه، لكن يجب عليهم أن يأخذوا الحصة كلها. يعني لو جاء صاحب النصف وقال: أنا أريد النصف، وكما يقول العامة: ما لي شغل في الثانين، نقول: لا، إما أن تطلبوا جميعا الحصة كلها، وإما أن يرجع نصيب من لا يريد إلى من يريد. فإذا قال أحدهم: لا، أنا ما أريد الشفعة، نقول للاثنين الباقيين: إن أردتما الشفعة فخذا الحصة كلها، وننظر إلى نصيب كل واحد منكم من نصيب هذا الذي لا يريد أن يأخذ الشفعة. المهم أنه لا يدخل الضرر على المشتري بالتجزئة، فإما أن يأخذ الشركاء كلهم، وإما أن يعود نصيب من لا يريد الشفعة إلى من يريد الشفعة. نعم.
قال رحمه الله: الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا.
نعم، الشرط الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، يعني أن الشفعة إنما تثبت للشريك في الأرض قبل البيع الجديد، إنما تثبت للشريك في الأرض قبل البيع الجديد. أما إذا كانت شراكته مقارنة للبيع فلا. أضرب لكم مثالا: لو باع صاحب الأرض ثلثي أرضه لاثنين في نفس الوقت، يعني يا إخوة أنا عندي أرض كبيرة ثلاثة آلاف متر، فبعت ألف متر منها لزيد، وفي نفس الوقت بعت 1000 متر منها لعمر، فصرنا شركاء في الأرض 3. فجاء زيد فقال أنا أريد الشفعة في نصيب عمر لأني شريك. نقول لا، شراكتك ثبتت في نفس الوقت الذي ثبتت فيه شراكة عمر، فليس لك عليه حق الشفعة، ليس لك عليه حق الشفعة. إذن لا بد أن يكون الشفيع سابقا في الملك على المشتري الذي يريد أن ينتزع الحصة منه. أما إذا استويا في زمن الملك فليس له حق الشفعة. نعم.
قال رحمه الله: وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل.
نعم، يعني إن تصرف المشتري فيما اشتراه من الشريك ببيع أو هبة أو إهداء أو وقف أو غير ذلك بعد أخذ الشفيع بالشفعة أو بعد مطالبته بالشفعة، فإن تصرف المشتري باطل. لماذا؟ قالوا لأنه تصرف فيما لا يملك، لأنه لما أخذ الشفيع انتقل الملك من المشتري إلى الشفيع، فإذا تصرف المشتري بعد ذلك فإنه يكون تصرف فيما لا يملك، وتصرفه فيما لا يملك باطل. يعني أنا وأنت شريكان في أرض، بعت نصيبك لزيد، فعلمت أنا فقلت أنا أريد حقي في الشفعة. بعدما قلت هذا زيد باع الأرض التي اشتراها، البيع باطل. زيد وهب الأرض التي اشتراها، الهبة باطلة. أعطاها مهرا لامرأة، المهر هذا باطل لأنه تصرف فيما لا يملك. نعم.
قال رحمه الله: وقبله صحيح.
نعم، أي أن تصرف المشتري في الحصة قبل الشفعة، قبل الأخذ بالشفعة أو المطالبة بها صحيح. لماذا؟ لأنه يملك، قد انتقلت إليه الحصة بعقد صحيح وتم العقد وثبت له الملك. فلو أنه بعد أن اشترى الأرض مباشرة باعها، كما يحصل، يأتي شخص فيشتري الأرض فيأتي شخص فورا ويقول أربحك 5000 10000، فلو أنه فور أن اشتراها باعها، البيع صحيح لأنه تصرف من مالك ولا مانع. لكن صحة التصرف لا تسقط الشفعة، لكن صحة التصرف لا تسقط الشفعة. فإن انتقلت العين أو الحصة بالبيع وكان صحيحا فإن الشفيع مخير، إن شاء انتزعها من المشتري الأول. وبهذا يكون قد فسخ البيع الثاني. وإن شاء انتزعها من المشتري الثاني. طيب كيف نتصرف في الحالين؟ إن انتزعها من المشتري الأول، وهذا أصل الشفعة، فإن العقد الثاني يكون قد انفسخ، فيجب على المشتري الذي باع أن يرد الثمن إلى المشتري الثاني، والشفيع يدفع للمشتري الأول الثمن الذي دفعه هو. وإن انتزعها من الثاني، معنى أنه صحح البيع وأخذ بالشفعة من الثاني، ويدفع للثاني الثمن الذي دفعه، ثم ننظر في الثمن هل هو مساوي أو غير مساوي، هذه مسألة تحل بعد ذلك. هذا إذا انتقل بالبيع يكون مخيرا. ألاحظوا يا إخواننا، نقول إذا انتقل بالبيع قبل طلب الشفعة، لأنه لو كان بعد طلب الشفعة البيع باطل، لكن إذا كان قبل طلب الشفعة البيع صحيح، فيكون الشفيع مخيرا. طبعا لماذا نقول مخير؟ لأن الثمن قد يختلف، قد يكون الثمن عند الثاني أقل من الأول، وقد يكون عند الأول أقل من الثاني. وإن انتقلت العين بالإجارة، يعني أجرها المشتري، فالأجرة قبل الأخذ بالشفعة للمشتري، لكن إذا أخذها الشفيع فهل له أن يفسخ الإجارة؟ فهمتم الصورة يا إخوة؟ مثلا أنا وأنت شريكان في بناء وأرض، فبعت نصيبي لرجل، هذا المشتري أجر هذا الجزء من الدار فور أن اشتراه، أجره لشخص لمدة سنة 20,000 ريال. التصرف صحيح لأنه قبل الأخذ بالشفعة، لكنه لا يسقط حق الشفعة. جئت أنت فطالبت بالشفعة، تثبت لك الشفعة. طيب قلنا لك العين مستأجرة، هل لك أن تفسخ الإجارة وتقول لا أنا أريدها فارغة، أو ليس لك ذلك؟ محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي أنه ليس له ذلك، لئلا يدخل الضرر على المستأجر، وإنما تكون له الأجرة فيما بقي من المدة. إلا إذا كانت مدة الأجرة طويلة فإن القاضي يفسخها. يعني يا إخوة، كما قلنا سنة، وجاء الشفيع قال لا أنا أريد أن يخرج المستأجر، نقول له لا، المستأجر قد استأجر بعقد صحيح، وإذا أخرجته فأن تدخل عليه الضرر، ربما جاء بعفش جديد، ربما، فتبقى الإجارة لمدة سنة ولك الأجرة، الأجرة لك. لكن وجدنا أن المشتري أجرها 20 سنة، مدة يدخل بها الضرر، فللشفيع أن يرفع الأمر إلى القاضي، فإذا ثبت الضرر عند القاضي فإنه يفسخ العقد ويحكم بفسخ العقد. نعم.
قال رحمه الله: ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد.
نعم.
فإن كان مثليا فمثله، أو متقوما فقيمته.
نعم، يعني إذا أخذ الشفيع الحصة بالشفعة فإنه يلزم المشتري أن يعطي، يلزم الشفيع أن يعطي المشتري ما دفعه للبائع. ولاحظوا أن قلنا ما دفعه للبائع، يعني الثمن الذي استقر عليه العقد، لأنه قد يذكر في العقد ثمن ثم يتغير. كيف؟ قلت لك أبيعك نصيبي من هذه الأرض ب50,000 ريال، وقلت قبلت، تم العقد أو ما تم؟ تم على 50,000، ونحن في مجلس العقد قلت لك لا لا، 50,000 قليلة، ب60,000. طبعا لأني في خيار المجلس أستطيع أن أرجع في البيع، فقلت طيب قبلت، إذا تغير الثمن من 50,000 إلى 60,000، ما الذي سيدفع؟ 60,000. ولذلك قلنا ما دفعه المشتري للبائع، الثمن الذي استقر. أو يكون مثلا اشترى الأرض بخيار الشرط، ثم بعد يومين قال للبائع لا والله الأرض غالية فأنا سأردها، قال لا أنزل لك 10 ب40,000، وتم على هذا، فإن هذا هو الذي استقر عليه العقد، وهو الذي يدفعه المشتري للبائع. طيب، لكن كيف يدفعه؟ هل يدفع عينه أو غيره؟ هل يدفع عين الثمن أو غير الثمن؟ الجواب أن دفع عين الثمن متعذر. لماذا؟ لأنه في يد البائع الأول وقد ملكه، والبيع صحيح، إذن لا يمكن أن يرد عينه، ولكنه يرد غيره. ولذلك قال فإن كان مثليا فمثلي، يعني إن كان الثمن نقدا فإنه يرد مثله. اشترى الأرض ب50,000، فإن الشفيع يعطيه 50,000 من عنده. وإن كان قيميا، يعني ما ليس مثليا، وقد تقدم الكلام عن المثلي والقيمي، فبقيمته يوم الشراء، من غير نظر إلى كونه زاد أو نقص بعد ذلك. يعني باعه نصيبه من الأرض بسيارة، وقلنا السيارة على هذه الحال ليست مثلية، قيمية، وأخذ الحصة بالشفعة، ماذا يرد الشفيع للمشتري؟ السيارة في يد البائع الأول وقد ملكها، نقول يدفع قيمة هذه السيارة. متى؟ وقت الشراء. فقد تكون قيمتها وقت الشراء 20,000، نقول ادفع له 20,000، قال المشتري لا، هي الآن في السوق ب25,000، السيارات زادت، نقول لا عبرة. أو قال الشفيع هي الآن ب10,000، نقول لا عبرة، وإنما العبرة بقيمتها وقت الشراء لأنها كانت ثمنا. طيب يا إخوة، هذا إذا كان الثمن حالا، الأمر واضح. طيب إذا كان الثمن مؤجلا، إما كان مؤجلا دفعة واحدة أو مقسطا، باع الشريك حصته ب36,000 ريال على أن يدفع المشتري في كل شهر 3,000 ريال لمدة سنة، أو على أن يدفعها بعد سنة، فأخذها الشفيع بالشفعة، فهل يدفع حالا أو مؤجلا؟ إن أراد هو أن يدفع حالا فله ذلك، وإن لم يرد وكان مليئا قادرا على الوفاء عند الأجل في غلبة الظن، فإن له أن يأخذها مؤجلة أو مقسطة. وإن كان غير مليء فليس له أن يأخذها مقسطة أو مؤجلة إلا إذا جاء بكفيل أي غارم، كما تقدم معنا في الكفالة. نعم.
قال رحمه الله: فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة.
نعم، يعني إن جهل ثمن الحصة، هنا ستستشكلون إن كنتم معي الأمر. تذكروا قبل قليل قلنا المطالبة بالشفعة على الفور أو على التراخي عند الحنابلة، على الفور ساعة يعلم، كيف يجهل الثمن والمطالبة فورا؟ قالوا يمكن، كما لو كان الثمن صبرة فتلفت، قال أبيعك حصتي من الأرض بهذه الصبرة الكبيرة من الحبوب، وقال قبلت، ثم تلفت، ما نعرف الآن الثمن، لا القيمة ولا المثل. أو كان الثمن جوهرة فتلفت. معروف يا إخوة أنه لا توجد جوهرة تساوي جوهرة، تختلف في النقاء، وتختلف في درجة القطع، وتختلف وتختلف. طيب، كان الثمن جوهرة وتلفت، الثمن صار مجهولا الآن، يعني كان الثمن جوهرة فدفعه المشتري وأخذ الأرض فتلفت الجوهرة عند البائع، صار الثمن بالنسبة لنا مجهولا. فإن جهل الثمن ولا حيلة، يعني لم يتخذ ذلك حيلة لإسقاط الشفعة، فإن الشفعة تسقط، لأنه لا يمكن العدل مع المشتري. كيف نعدل مع المشتري والذي دفعه لا يمكن أن يرد مثله ولا قيمته؟ فتسقط الشفعة. الأمر واضح يا إخوة؟ طيب، فإن اتهم الشفيع المشتري والبائع بالحيلة، قال أنتم فعلتم ذلك حيلة، قالوا يحلف من اتهم بنفي التهمة، فإن حلف فلا حيلة. إن اتهم المشتري أو اتهم البائع قلنا له احلف أنك ما فعلت هذا حيلة، فحلف فإن نقول لا حيلة وتسقط الشفعة. طيب، بقي إن ثبت أنها حيلة فإن الشفعة لا تسقط. طيب، ماذا يرد الشفيع؟ قالوا قيمة الحصة في السوق، قيمة الحصة في السوق، ولا نراعي المشتري والبائع لوجود الاعتداء. فنقوم الحصة في السوق ونقول له خذها، نقول للشفيع خذها وأعطه هذه القيمة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم يأتي به.
نعم، يعني إذا طالب الشفيع بالشفعة لكنه عجز عن الثمن كله فورا، قال أنا أريد الشفعة، قلنا مرحبا هات 50,000، قال ما معي الآن، طالب وعجز، أو عن بعضه، قال أريد أن أخذ بالشفعة، قلنا طيب من حقك هات 50,000، قال معي 45,000، فعجز عن البعض ولو قليلا، فإنه ينتظر 3 أيام. عند الحنابلة يعطى مهلة 3 أيام، لأنها تكفي في الغالب ليتدبر أمره. فإن أتى بالثمن ثبتت الشفعة، وإن عجز سقطت الشفعة. وقال بعض أهل العلم: بل يمهل على ما جرت به العادة. ما جرت العادة أنه يكفي، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، ففي بلد قد تكفي 3 أيام، وفي بلد يحتاج أسبوع، وفي بلد قد يحتاج شهرا، فيرجع في ذلك إلى العادة، لأنه لا ضابط له في الشرع. وهذا عندي أولى والله أعلم، أنه يرجع في مهلة الانتظار إلى العادة، بشرط أن لا يضر ذلك بالمشتري، ما يمتد إلى سنة أو نحو ذلك. فهذا الذي يظهر. إذن تسقط الشفعة إذا عجز الشفيع عن إحضار العوض أو عن بعضه بعد المهلة المعطاة، وهي عند الحنابلة 3 أيام، وعلى ما اختاره يرجع في ذلك إلى العادة. وبهذا نكون انتهينا من مسائل الشفعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. كما قلت لكم البارحة، باب الشفعة باب دقيق، وقل أن يسمعه الطلاب، ولذلك ضبط مسائله يحتاج إلى مراجعة. وأنا تعمدت أن أراجع معكم اليوم في بداية الدرس من أجل هذا، وهو من الدين كما قلنا، وضبطه من الفقه العظيم وطالب العلم لا بد أن يعود نفسه على الصبر. والله يا إخوة الذي لا يصبر لا يصلح له طريق طلب العلم، لأنك إن قلت الحق ستجد من يؤذيك وتجد من يخالفك ويعتدي عليك، ما كل الناس أهل عدل وعلم. فإذا لم تصبر فإما أن تترك الحق إلى الباطل وهذا شر عظيم، وإما أن تضطرب، فلا بد من الصبر. تحمل العلم ثقيل فيحتاج إلى صبر. يا أخوة أنا لو جالس هنا وأذكر لكم قصص وأشياء مضحكة، شيء سهل وبسيط، لكن مسألة في الفقه ثقيلة تحتاج إلى صبر. لكن والله شتان بين من يحمل قصة ومن يحمل فقها، فلا بد من الصبر والمصابرة والمراجعة. والله يثلج صدري جدا عندما آتي في بعض الصلوات وأمر على بعض الطلاب وأجد 3 هنا يقرؤون يراجعون، وأربعة هنا يقرؤون ويراجعون، هذا يثلج الصدر، لأن هذا يثبت العلم ويقوي الملكة وتنتفع به الأمة إن شاء الله. طبعا أنا أبرر لنفسي الثقل الذي تسمعونه، لكن والله هذا هو العلم. العلم ثقيل، والعلماء يقولون كلما زاد الشرف كلما زاد التعب، كلما زاد الشرف كلما زاد التعب، وإلا لو لم يكن العلم متعبا لكان الناس كلهم علماء، لأن العلم شيء عظيم لكنه يحتاج إلى صبر. ولو تذكرنا فقط يا إخوة أجره، ما هو فقط العلم، أجر العلم يكفي هذا لأن نصبر ونصابر ونرابط ونحتسب. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن الله إليكم، يقول إذا جهل الثمن ولا حيلة هل للشفيع أن يصطلح مع المشتري؟
من حيث الشفعة ليس له حق، لكن لو اصطلح معه على شراء جديد قال بدل أن تتعبني وأتعبك أنا أشتري منك هذه الحصة بكذا، فإذا رضي فالحمد لله. نعم،
أحسن عليكم، هذا يقول إذا باع الشريك الأرض بثمن أو بسعر أكبر من قيمتها بكثير وكان الشريك متضررا فهل له شفعة بسعرها الحقيقي؟
ينظر، فإن كانت زيادة السعر لسبب صحيح فإن الثمن كما هو، وإن كانت زيادة الثمن حيلة لجعل الشفيع لا يطالب بالشفعة فإنا نرجع إلى قيمتها في السوق. يعني يا إخوة قد يقول المشتري للبائع شريكك سيطالب بالشفعة لكن هو لا يستطيع أن يدفع 80,000 فبعني 80,000 أنا أشتريها 80,000. فهنا كان رفع الثمن حيلة لتعجيز الشفيع، فهنا نرجع إلى القيمة في السوق. أما إذا كان لسبب صحيح كأن اشتراها لأنها بجوار أمه ودفع فيها ثمن غالي من أجل هذا فإن الثمن كما هو. نعم،
أحسن عليكم، هذا يقول إذا راعى البائع، إذا كان البائع راعى المشتري وباعه بثمن أقل من قيمة الحصة في السوق هل للشفيع أن يأخذها بهذا السعر؟
نعم نعم نعم، يأخذها بالثمن لأنها حقه. نعم
أحسن الله لكم. هذا يقول أنه أوقف بيتا ولكن تعذر إكمال هذا البيت، هل له أن يرجع عن هذا الوقف؟
ما أدري ما مقصوده بتعذر إكمال هذا البيت. لما أوقفه خرج من ملكه فصار وقفا، فإن تعذر فإنه ينتقل إلى وقف غيره، يعني يباع وينقل إلى وقف غيره. نعم
أحسن الله عليكم. يقول أن أمه كبيرة في السن وعندها سكر وهي كبيرة وتتبول على نفسها وهي لا تتحرك أيضا، فماذا عليها في الصلاة؟
إذا وجد من ينجيها ويغسل الموضع ويغير الملابس من غير منة عليها فإنه يلزم، وإذا لم يوجد فاتقوا الله ما استطعتم، تفعلوا ما تستطيع وتصلي على حالها. نعم
أحسن الله لكم. هذا يقول ما حكم قول حقا لا إله إلا الله بعد الإقامة؟
لم يثبت بعد الإقامة شيء. بعض أهل العلم قال الإقامة أذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فيقال بعد الإقامة ما يقال بعد الأذان، فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. وهذا كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن الذي يظهر والله أعلم أن تسمية الإقامة أذانا من باب التغليب، من باب التغليب لما اجتمعت مع الأذان، وهذا الذكر إنما ورد في الأذان فقط وليس هناك ذكر للإقامة. لا أن يقول الإنسان مثلا إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها الله، ما جاء هذا، والذكر توقيفي. أو عند آخر الإقامة يقول حقا شهدنا أن لا إله إلا الله، ما ورد هذا، والذكر توقيفي. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه يملك مزرعة ويربي كلابا للحراسة، فهل ينقص من أجري؟
ها؟
يقول أنه يملك مزرعة ويربي كلاب للحراسة،
إذا كانت الكلاب للحراسة وبمقدار الحاجة فلا حرج، هذا مأذون في. نعم
يسأل عن حكم العربون.
العربون في الجملة صحيح بأن يقدم جزءا من الثمن إذا أجل، بحيث إن جاء بكل الثمن أخذ السلعة، وإن لم يأتي أخذ البائع العربون مقابل الحبس، لأنه سيحبس السلعة 30 يوما مثلا، وقد يأتيه مشترون وقد يعرضون عليه أكثر لكنه لا يبيعها، فمقابل الحبس يأخذ العربون. فالصحيح الراجح أن بيع العربون صحيح. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول ما حكم الأخذ من ثمار أشجار المسجد إلى البيت؟
هذا فيه تفصيل، فإن كانت الأشجار في داخل السور وكانت محفوظة للمسجد، يعني تقطف وتباع ويرد الثمن في المسجد، فلا يجوز الأخذ منها لأنها موقوفة للمسجد. أما إذا كانت متروكة فللإنسان أن يأكل منها، وعلى الراجح له أن يحمل منها إلى بيته، لأنها إما أن تؤكل وإما أن تهمل، فلا حرج في الأخذ منها للبيت أو يأكل منها. هذه ليست كالبساتين المملوكة للناس. نعم.
أحسن عليكم، يقول أنه مقيم في المملكة ورزق بمولود، فهل العقيقة أفضل أن تكون هنا أم إذا وكلت أحدا من أهلي؟
الأمر واسع، إن ذبح هنا فحسن، وإن ذبح في البلاد فحسن، وإن رأى الأحوج فأحسن. فإن كان أهله في البلاد أحوج إلى اللحم من الناس هنا فالأفضل أن تكون العقيقة هناك، وإن كان العكس فالعكس. نعم.
أحسن عليكم، يقول أنه طاف بالبيت ثم أقيمت الصلاة ثم صلى التراويح ثم أكمل الطواف حتى انتهى من عمرته ثم رجع إلى بلده، يسأل ماذا عليه في
قطاع. سئلت عنه قبل أيام وأجبت عنه. نعم.
هذا يقول كيف يتخلص المرء من الأموال الربوية؟
يتخلص منها بأن يضعها في مصالح المسلمين غير المحترمة، كأن يبني بها دورات مياه أو يسفلت بها الطريق ويعبد الطريق للقرية، فإن لم يجد فيضعها في مضطر من غير أهله. في مضطر يعني مثلا سجين في دين ولا يجد ما يسدد به الدين ليخرج، لا بأس إذا لم يجد الأول أن يعطيه منها. وقلنا من غير أهل حتى لا ينتفع هو بها. أو مثلا إنسان يحتاج إلى إجراء عملية تتوقف عليها الحياة وهو لا يملك قيمتها، يجوز أن يعطيه منها بشرط أن لا يكون من أهله. نعم.
أحسن عليكم، هذا يقول أنه طلق امرأته بكتابة كتب لها على الجوال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهل هذا من الطلاق؟ يقول أنه لم يتلفظ وإنما كتب فقط.
نعم، لو تلفظ لكان طلاقا شفهيا، لكن إن كتب فقط فالطلاق يقع بالكتابة لكنه كناية، ولو كان صريحا. ما معنى كناية؟ يتوقف على النية، فإن كان عند الكتابة ناويا الطلاق فهو طلاق ولو لم يرسله. كتب في الجوال أنت طالق وهو ينوي الطلاق وقع الطلاق، وإن والطلاق عند الإرسال كتب مترددا كما هي عادة الناس، متردد وكتب أنت طالق وهو متردد ما نوى، ثم بعد ربع ساعة عزم ونوى الطلاق وقال بسم الله وإرسال، فور أن ضغط الإرسال وقع الطلاق. لكن لو فرضنا أنه أرسل الرسالة وهو لا زال مترددا، ممكن مثلا كتب وهو متردد، مثل بعض الناس الآن، والجوالات هذه أيضا فيها شر من هذا الباب، كتب أنت طالق ومسح وأنت طالق ومسح، يمكن يكتب 100 مرة متردد. ثم كتب أنت طالق ذهب يتوضأ ورجع وهو متردد ما نوى، لكن ضغط على الإرسال ويحصل. ألا تأتيكم رسائل من بعض الناس عجيبة؟ أحيانا تأتيك رسالة زا 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 صا 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 أرسلت بغير قصد، فهو ضغط على الإرسال وهو لا زال مترددا، وربما لما راحت نوى عدم الطلاق، فإن الطلاق لا يقع. هذا معنى قول الجمهور، طبعا الشافعية لم تفصيل، قول الجمهور إن الطلاق بالكتابة كناية. ولاحظوا قلنا ما لم يتلفظ، فقط كتب يبنى على نيته، لعل في هذا كفاية. تقبل الله من الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم.